يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك فذكر بالقرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. الآيات التي سنتناول تفسيرها اليوم بمشيئة الله تعالى تتحدث عن يوم القيامة، متى موعدها، وما سيحصل بها من أهوال وأحوال. الإجابة عنها سيكون من خلال الآيات التي ستتلى، ثم نعود معكم إلى تفسيرها.
إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات. ونستكمل ما وقفنا عنده في الحلقة الماضية في تفسير سورة النبأ. فبعد أن ذكر الله تعالى في مطلع السورة عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وهيأت للانتقال من خلال ذكر الأدلة البرهانية التي تستثير عقول المكذبين للبعث، وذلك بذكر إخراج الحب والنبات. فقال تعالى: استثارتهم بإخراج الحب والنبات لأن هذا الإخراج فيه تشبيه بإخراج أجساد العباد يوم البعث لنخرج به حبا ونباتا. فهو كقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فأكد الله تعالى بعدها بحرف التوكيد إن هذه تفيد إبطال زعم وحجج الكفار بأنه لا بعث ولا عودة للحساب. فقال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذه إن التوكيدية تفيد أول ما تفيد إبطال ما يعتقده الكفار بإنكار يوم البعث. يوم الفصل، إن يوم الفصل، يوم الفصل هو أو المقصود به يوم القيامة. كان ميقاتا، ميقاتا أي موقوتا ومحددا بوقت لا يتخلف. ويوم الفصل مؤقتا ليوم محدود وأجل معدود. وهذا الأجل محدود ومعدود، لن يتقدم ولن يتأخر ولو بيوم واحد. ويؤيد هذا كلمة كان ميقاتا. كان ميقاتا أي أن الأمر مؤصل ومحدد عند الله عز وجل منذ الأزل، لن يتقدم يوما ولن يتأخر. بمعنى أيضا، وبمعنى أوضح وآخر، أنه لن يتأثر بطغيان الكفار وإنكارهم وتكذيبهم المستمر، ولن يخضع لاستفزازاتهم ومطالباتهم بتعجيلها على وجه الاستهزاء والاستبعاد. لن يخضع هذا بأن يعجل الله هذا اليوم ليريهم عاقبة تكذيبهم، لا، بل هو يوم موقوت بدلالة لفظة كان في قوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يعني إن يوم الفصل ميقاتا الجملة مفيدة، لكن جاءت كان للدلالة على أنه يوم موقوت اختاره الله عز وجل بعلمه وحكمته، لن يتغير ولن يتقدم ولن يتأخر. وهذا هو الجواب على موعد يوم القيامة. هو يوم محدد ومعدود، لكن متى؟ علمه عند الله، فهو كما قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم الفصل، يوم الفصل المقصود به يوم القيامة. ويوم القيامة جاءت في القرآن بأسماء عدة، ولكن أفضل وصف لها في هذا السياق وهذا الموضع أن يعبر عنه بيوم الفصل. لماذا؟ لماذا يعبر عنه بيوم الفصل؟ لأن الله تعالى قال في أول السورة: عما يتساءلون؟ يتساءلون عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فالمختلفون يحتاجون إلى يوم يفصل بينهم بقول حاسم حازم يوضح حقيقة الأمر الذي اختلفوا فيه، فيرون ويعلمون عندها الحق. فكما قال تعالى من قبل في نفس السورة: كلا سيعلمون، كلا سيعلمون. فإذا جاءوا وحضروا وشهدوا يوم الفصل يوم القيامة فيعلمون، فسيعلمون عندها الحق الذي اختلفوا فيه. فكان هذا يعني أنسب لفظة لها أن تكون إن يوم الفصل. فربنا جل وعلا ذكر بعد ذلك ما سيحصل في يوم الفصل من أهوال، فذكر لنا في هذه السورة بعضا منها. فقال جل وعلا: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم نصبت هنا إما لكونها بدلا من كلمة يوما الأولى في قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا، أو تكون مفعولا لفعل وفاعل محذوف تقديره أذكر يا محمد يوم الفصل، يوم أو أذكر يا محمد يوم ينفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الصور هو البوق، وهو كقرن فارغ الوسط مضيق أوله، ويتخذ عادة من الخشب أو النحاس، ينفخ فيه النافخ فيخرج منه الصوت قويا لغرض اجتماع الناس أو غيرها. ينفخ فيه فتأتون أفواجا، ينفخ في هذا الصور فتأتون أفواجا. أفواجا جمع فوج أي جماعات. والمعنى: إذا نفخ في الصور فستأتون جماعات وأمم كثيرة، أمم عظيمة في العدد منذ أن خلق الله عز وجل هذه الخليقة وإلى آخر الزمان، ولن يتخلف أحد. فالمنظر سيكون رهيبا جدا. وقال تعالى بعدها، يعني بعد ذلك قال تعالى مما سيحصل من الأهوال في يوم القيامة، فقال تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. تفتح فتكون كالأبواب. ونلاحظ هنا أن التعبير هنا وفتحت السماء جاءت بصيغة الماضي، ونحن نعلم أن السماء لم يحصل لها الفتحات الناتجة عن التشققات لا في الحاضر ولا في الماضي، وإنما عبر عنه بالماضي وكأن الأمر قد وقع. لماذا؟ لتحقيق وتأكيد وقوعه، أي أنه سيقع تماما كما وصفه الله تعالى. والمعنى أن هذه السماء ستتحول يوم القيامة إلى فتحات كثيرة على هيئة أبواب بسبب التشققات والتفطرات والفرج التي تحصل فيها. ثم ذكر تعالى بعدها أيضا مما سيحصل في هذا اليوم، فقال: وسيرت الجبال فكانت سرابا. سيرت من التسيير، أي نقلت من مكانها إلى مكان آخر. سراب هو السراب، السراب هو الذي يظهر في الصحاري مما يشبه الماء وليس بماء، وليس بماء. والمعنى أن هذه الجبال تزال من أماكنها فتتحرك، فيخيل للناظر أنها شيء وهي لا شيء، تشبيه بالسراب الذي يرى من بعيد كأنه ماء وهو ليس بماء. فالتشبيه هنا ليس بذات الماء أو بذات الجبال، وإنما تشبيه بالسراب، يعني لا شيء موجود. وأيضا عبر عن الحدث بالماضي فيقال فيها كما قيل في الآية السابقة وهو تحقيق الوقوع. الآية فيها أو الآيات التي ذكر فيها بعض الوقفات سنتحدث عنها بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى، ونستكمل ما وقفنا عنده قبل الفاصل من تفسير الآيات. فذكرنا أن الآيات فيها بعض الوقفات، فمن الوقفات نفخ الصور. النفخ في الصور هوله عظيم، والنافخ فيه هو ملك اسمه إسرافيل. وإسرافيل هو الآن مستعد للنفخ منذ أن خلقه الله تعالى، ينتظر الإذن من ربه كما ورد في هذا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر هنا النافخ، وإنما ذكر حدث النفخ لأن المقام مقام هول، ويدل عليه أيضا ذكره بالبناء للمجهول والذي لم يسمى فاعله، فلم يقل الله عز وجل يوم ينفخ إسرافيل، ولكن قال يوم ينفخ هكذا فيما لم يسمى فاعله. والنفخ في الصور نفختان، النفخة الأولى نفخة فزع وصعق، يعني نفخة فزع ثم يتبعها صعق أي موت، نفخة فزع خوف ثم يتبعها صعق ثم يتبعها صعق أي موت، كما قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهذا فزع من شدة هول، وهذا الفزع يتبعه صعق أي موت كما أسلفنا، وهو كما جاء تفسيرها في آية أخرى ونفخ في الصور فصعق، هناك ففزع هنا فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى. النفخة الثانية هي نفخة البعث، والذي يحصل فيها خروج الناس من الأجداث أي من قبورهم، كما قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه النفخة الأولى. ثم نفخ فيه أي النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تبلى الأجساد، تبلى بعد أن تموت بالنفخة الأولى، سواء من شهدها أو من لم يشهدها ممن ماتوا قبل، تبلى أجسادهم تماما، سواء من دفن أو حرق أو أغرق أيا كانت موتته، فلا يبقى من هذه الأجساد إلا عضو واحد وهو ما يعرف بعجب الذنب. وعجب الذنب المقصود به هو العصعص الذي يكون في أسفل الظهر. فسبحان الله، سبحان الله، كل إنسان سيحفظ له عجب الذنب، سيحفظ له حتى إذا أمطرت السماء في آخر الزمان 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، كما يقول الراوي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أبيت، يقول أبيت أي لا أعلم هي أربعون يوما أو شهرا أو سنة. فإذا أمطرت السماء في ذاك الزمان فينبت كل إنسان من خلال عجب ذنبه كما ينبت البقل، ومن عجب الذنب هذا يركب الخلق يوم القيامة. أيضا هذا كله من أخبار الوحي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمور الغيب هذه لا يتحدث عنها إلا عن طريق نقل صحيح. فهذا ما سيكون من أهوال نفخ الصور، وعليه فالآية فيها محذوف تقديره ويوم ينفخ في الصور فتحيون وتخرجون من قبوركم ثم تأتون أفواجا، كما قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني كل الأمم ستأتي تابعة لأنبيائها. مما يلفت الانتباه في هذه الآيات أن الله تعالى لم يذكر لما سيحصل من التغييرات للمخلوقات يوم القيامة إلا لمخلوقين اثنين فقط، وهما السماء والجبال. وهي قد ذكرت في الآيات قبلها بوصف حالها في الدنيا في سياق الاستدلال البرهاني مع مجموعة من المخلوقات، بدءا من قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، إلى ما بعدها من الآيات. فذكرت الأرض والليل والنهار والشمس والسحب والمطر والحب والنبات، لكن لم يختر في الذكر منها في أهوال القيامة إلا هذين المخلوقين في هذا الموضع في هذه السورة. ولعل السبب في ذلك أن السماوات والجبال وصف بوصفين متشابهين في الآيات السابقة، يعني في الدنيا، فالسماء وصفت بالشدة: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، والجبال أيضا وصفت بشيء من الصلابة، والجبال أوتادا، أي أن هذه الأرض العظيمة وما فيها من يابسة وأنهار وبحار وأشجار ومخلوقات لم تكن لتثبت وتستقر لولا وجود هذه الجبال الصلبة، كما قال تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي، يعني هذه الجبال أن تميد بكم، أي كي لا تضطرب بكم. وسماها الله عز وجل في مواضع أخرى بالشامخة. طيب، هذا في الدنيا، فكيف سيكون حالها في الآخرة؟ يعني السماوات والجبال ستكون في النقيض من خلال المراحل التي ستمر بها، فالسماء لها أحوال يوم القيامة. ولعل هذا هو سبب يعني ذكر هذين المخلوقين فقط، كانت قوية فتحولت في النقيض. فالسماء لها أحوال يوم القيامة، فيحصل لها في يوم القيامة تشقق وانفطار وفرج، كما قال تعالى: إذا السماء انشقت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء فرجت. فإذا تشققت وتفطرت وحصلت لها هذه الفرج فتكثر فتحاتها حتى تكون كالأبواب من كثرة التشققات. فهذه التشققات الكثيرة الكبيرة في هذا السقف والبنيان الشديد يؤدي إلى رخاوتها وضعفها، كما قال تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي ضعيفة رخوة، ليست بتلك الصلابة التي رأيناها وتلك القوة التي رأيناها في الدنيا. فبعد الخلق المحكم للسماء الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. الآن في الدنيا على طول فترتها بقيت هي هي، لم تقدم ولم تتشقق ولم تتأثر، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أما في يوم القيامة بعد التشققات وبعد كثرة الأبواب فتصبح واهية: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي ضعيفة رخوة. فانشقت السماء فكانت وردة كالدهان من شدة الحرارة، يصبح لونها كلون الورد حمراء، مصبوغة بالاحمرار، دلالة على ضعفها ورخاوتها. وهذه الرخاوة بسبب هذه التشققات الكثيرة المتتابعة يؤدي إلى كشطها ومورها. وإذا السماء كشطت، أي وزيرت عن مكانها، يكشطها الله عز وجل ثم يطويها بيمينه جل وعلا: والسماوات مطويات بيمينه، ثم تطوى كما يطوي القارئ غلاف الكتاب بعد انتهائه من القراءة: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. وقد بيّنت آيات أخرى أن لهذا الانشقاق وصيرورتها كالأبواب سبب، وهو ما ذكره تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام، أي عن سحب وغيوم، فماذا سيحصل بعدها؟ ونزل الملائكة تنزيلا، يحصل نزول كثير كبير متتابع للملائكة في ذلك اليوم، يدل عليه ذكر المصدر في الآية: ونزل الملائكة تنزيلا، أي أن السماء عندما تضعف وتكثر فيها الأبواب والتشققات فتزال الحجب بين أهل السماء وأهل الأرض، فتنزل الملائكة نزولا كبيرا لحضور يوم الفصل والقضاء بين العباد. فانظر إلى قدرة الله عز وجل، كيف حول هذه الشداد، كيف حولها إلى رخاوة وضعف وإزالة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وكذلك الجبال لها أحوال يوم القيامة، فهذه الجبال الرواسي الشامخات فكيف تتحول يوم القيامة؟ وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي أن الله تعالى يذهبها ويزيلها عن مكانها. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، ثم يحملها جل وعلا من مكانها ويدكها دكة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ثم ينسفها نسفا، أي يطيرها بقلبها واستئصالها من أصولها، فتتساوى المهاد وتبقى الأرض قاعا صفصفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ثم يسيرها الله في الهواء بين السماء والأرض، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ثم يفتتها ويدكها حتى تذهب صلابتها وتلين، وبست الجبال بسا فكانت هباء مبثا. ثم يسيرها الله عز وجل كالرمل متهايل، يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلة، أي رمل سائل كثيب مهيل. المهيل هو الرمل إذا حرك من أسفله تناثر أعلاه، ثم تكون الجبال كالعهن المنفوش، أي كالصوف الخفيف المتطاير تذروه الرياح وتطيره، فتكون الجبال هكذا كالصوف المنفوش وكالعهن المنفوش، وهو الصوف المخطط بخطوط، ثم تكون غبارا متفرقا منتشرا، وبست الجبال فكانت هباء منبثا، ثم تكون سرابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، تراها شيء وهي لا شيء، فتصير إلى ما شاء الله لها أن تصير فتنتهي. ففي تحويل هذه المخلوقات من قوة إلى ضعف ورخاوة ثم زوال، إيماءات لمنكري البعث بقدرته تعالى على إحياء الموتى بعد أن كانوا عدما، ثم يحييهم ثم يميتهم ثم يحييهم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فهذه الأحوال هي دلالة على نهاية هذه الدنيا والاستعداد للآخرة. لا شك أيها الأخوة والأخوات أن الآية فيها تنبيهات وهدايات كثيرة، فيجب لنا الاستعداد لهذا اليوم المهيب، ونعرف قدرة الله عز وجل الفائقة بجعل الشيء الشديد ضعيفا. وهنا يتساءل القارئ والمستمع، أين الناس في مثل هذه الأحوال وهذه الأحوال؟ وهذا ما سيكون حديثنا عنه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك فذكر بالقرآن، فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.